حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فإن ربنا جل جلاله قد أخبر أن له الأسماء الحسنى وأمرنا أن ندعوه بها وتهدد أولئك الذين يلحدون في أسمائه بأنه جل جلاله سيجزيهم بما كانوا يعملون ثم أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهم يهدون الناس بالحق الذي أنزله الله عز وجل عليهم كما قال جل من قائل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وهم في الوقت نفسه يعملون بهذا الحق فيعدلون بين الناس ثم يذكر ربنا جل جلاله صنفا مقابل هذا الصنف فيقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا التكذيب الجحود والإنكار بآياتنا الآيات جمع آية وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الآية في لغة العرب تطلق على معنيين وفي كتاب الله جل جلاله تطلق على معنيين أما المعنيان الواردان في كلام العرب فإن كلمة الآية تطلق على الجماعة جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم ومنه قول القائل خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزل لقاح القلائص بآيتنا أي بجماعتنا والإطلاق الثاني كلمة الآية تطلق على العلامة ومنه قول الله جل جلاله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ومنه قول القائل توهمت لها آيات فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع آيات لها فعرفتها أي علامات. فهذان هما الإطلاقان في كلام العرب، الآية تطلق على الجماعة والآية تطلق على العلامة. وأما في كتاب ربنا جل جلاله فالآية تطلق على معنيين، المعنى الأول آيات الله الكونية التي بثها في كونه، كما في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأما الإطلاق الثاني تطلق الآية على الآيات الشرعية، الآيات المتلوة المقروءة، ومنه قول ربنا جل جلاله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقد قال بعض أهل العلم بأن الآيات القرآنية سميت آيات لأنها علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قد تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا. يقول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا، سواء كان التكذيب بآيات الله الكونية وذلك بالإعراض عن النظر إليها والتأمل فيها والاستدلال بها على وحدانية الله عز وجل وقدرته وعظمته، أو كان التكذيب بآيات الله الشرعية حين يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، حين يقولون إنما يعلمه بشر، حين يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، حين يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر، ونحو ذلك من الترهات والأباطيل. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، والنون نون العظمة، بآياتنا سنستدرجهم، السين للتسويف، السين للتسويف، نستدرج على وزن نستفعل، نستفعل، السين والتاء للطلب. والاستدراج مأخوذ من الدرجة، الاستدراج مأخوذ من الدرجة، والدرجة هي الواحدة في طبقات السلم، نقول هذا السلم فيه عشر درجات. العرب تستعمل الاستدراج في معنى الاستنزال، استدرجه أي استنزله درجة درجة. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين أن هؤلاء الكفار الفجار المكذبين بآياته هو سبحانه يمهلهم ويغدق عليهم نعمه ويبسط عليهم آلاءه، وهم في غيهم سادرون، في طغيانهم يعمهون، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا المعنى ورد في قول ربنا جل جلاله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الرزق الواسع، الأموال، البنين، الحياة، الرغدة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي متحيرون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله يتوعد هؤلاء الكفار، يقول لهم لا يغرنكم ما أنتم فيه من النعيم. لماذا؟ لأنهم قبحهم الله، كانوا يظنون أن هذه النعم إنما هي لكرامتهم على الله. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ولذلك فرعون اللئيم ماذا كان يقول؟ كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكان قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي. وكان صاحب الجنتين يقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كانوا يظنون أن هذه الأموال وهذه النعم وهذه الزروع وتلك الثمار وهؤلاء البنون إنما هذا كله دليل كرامتهم على الله. الله جل جلاله يقول لهم لا، بل هذا استدراج. الله عز وجل يستدرجكم بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. الله يستدرجه. ولذلك قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف ذلك؟ هم يظنون أن هذه النعم مسابقة من الله لهم في الخيرات، كما قال جل من قائل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون بأن الله عز وجل يكثر عليهم الحجج ويقيم عليهم البراهين من أجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويضاعف لهم العذاب يوم القيامة. ولذلك أولئك المساكين ماذا قالوا؟ قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ظنوا بأن كثرة الأموال والأولاد دليل على انتفاء العذاب عنهم. الله جل جلاله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي بهذه النعم. ثم قال سبحانه وأملي لهم، هذا تنويع في الأسلوب، تارة تحدث عن نفسه بنون العظمة سنستدرجهم، وهنا يقول وأملي لهم. أملي بمعنى أمهل وأنظر من الملاوة. الملاوة وهو الزمان غير القصير غير اليسير، من الملاوة. ومنه قول آزر والد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا أي زمانا طويلا غير يسير. واهجرني مليا. ومنه قيل للليل والنهار الملوان، الملوان الليل والنهار الملوان. ومنه قول القائل يرثي ميتا يقال له كليب، فتصدعت صم الجبال لفقده وبكت عليه المرملات مليا. فتصدعت صم الجبال لفقده وبكت عليه المرملات مليا. مليا أي زمانا طويلا. الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا. الناس أحيانا ينظرون إلى ظالم من الظلمة أو فاجر من الفجار ويدعون عليه يقولون اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث يقولون ندعو وندعو ولا يستجاب لنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحدكم. إن الله تعالى ليملي، وهذا الجزء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. الله لا يعجل جل جلاله بل يملي. ما معنى يملي؟ يمهل وينظر، لكنه لا يهمل جل جلاله. ولكم أن تتأملوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله، وآمن به خير عباد الله بعد النبيين من أمثال عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وخباب بن الأرت وأولئك المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وأبو عبيدة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث والأخنس بن شريق وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والعاص بن وائل السهمي وأمثالهم، كانوا يعذبون هؤلاء المستضعفين ويشددون عليهم وينكلون بهم. الله جل جلاله ماذا قال؟ قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكنه جل جلاله تركهم أملى لهم حتى بعد الهجرة إلى أن بطش بهم البطشة الكبرى. متى؟ يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، انتقم الله منهم في يوم بدر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في هذا درس لنا معشر المؤمنين، أن الواحد منا إذا كان في نعمة الله عز وجل فواجب عليه أن يرعاها وأن يتوب إلى الله من المعاصي، ولا يغرنك يا عبد الله أنك تعصي الله والله يغدق عليك، فلربما يكون هذا استدراجا منه جل جلاله. نعوذ بالله من أن نكون من المستدرجين. وأملي لهم، أي أنا أملي لهم، أنظرهم وأمهلهم. ثم قال جل من قائل في جملة تعليلية: إن كيدي متين، أي لأن كيدي متين. الكيد هو المكر، الكيد هو المكر، وهو أن يظهر من الفاعل خلاف ما يبطن. الفاعل يظهر شيئا ويبطن شيئا، وهذا الكيد نسبه الله إلى نفسه، فقال جل من قائل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هم يكيدون حين يكذبون بآيات الله، حين يعارضون رسول الله، حين يبطشون بأولياء الله، والله جل جلاله يكيد لهم، يكيد لهم بأن يصح أبدانهم وأن يدر أرزاقهم وأن يرغد عيشهم وأن ينمي زرعهم وأن يكبر ضرعهم. هذا كله استدراج منه جل جلاله ومكر بهم. إن كيدي متين، متين أي قوي، متين أي قوي. والمتين من أسماء ربنا جل جلاله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين بمعنى القوي الذي لا توازى قوته بقوة شيء من خلقه جل جلاله. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال جل من قائل: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. الصاحب هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بصاحبهم من جنة، ما نافية. إياك أن تقرأ هذه الآية: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني سيكون معناها بأنهم لما لم يتفكروا بالذي في صاحبهم من الجنون. لا، تفصل بين الجملتين. أولم يتفكروا، الاستفهام إنكاري توبيخي، ثم جملة مستقلة صدرت بالنفي: ما بصاحبهم من جنة. ولذلك علماء القراءات يعدون من عيوب الأداء أن يقرأ القارئ فيقول: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. لا، ينبغي أن تنفي، تقول: ما بصاحبهم من جنة. هكذا يكون نفي. الجنة الجنون، وهذه قد نفاها ربنا جل جلاله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من آي القرآن، كقوله سبحانه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وما صاحبكم بمجنون، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، وأوفرهم حلما، وأحسنهم سياسة، وأعظمهم تدبيرا صلوات الله وسلامه عليه. قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فنادى أفخاذ قريش فخذا فخذا، ثم أنذرهم وخوفهم من عذاب النار إن استمروا في إعراضهم، فقال قائل منهم: إن هذا لمجنون. وصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون. وهذه التهمة أيها الإخوة الكرام قد وصم بها كل نبي، كما قال ربنا جل جلاله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وحكى ربنا جل جلاله عن قوم نوح أنهم قالوا: إن هو إلا رجل به جنة، فتربصوا به حتى حين. اتهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم بالجنون. ولذلك لو اتهمت أو اتهمت فينبغي أن يهون الأمر عليك. لو قيل بأنك مجنون، أو قيل عني، أو قيل بأنك أحمق، أو قيل عني، فمن أنا ومن أنت؟ بل ما أنا وما أنت إذا قيل هذا لسيدنا صلى الله عليه وسلم، إذا قيل هذا لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يتنزل عليه الوحي بالليل والنهار، وصم بأنه مجنون، فينبغي أن يهون الأمر علينا. وهنا أيضا أيها الإخوان نستفيد درسا آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مشغولا بالدفاع عن نفسه ولا نفي التهم عن ذاته، وإنما الذي تولى ذلك رب العالمين جل جلاله. رب العالمين جل جلاله هو الذي يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فينفي عنه الجنون، ينفي عنه الشعر، وينفي عنه الكهانة. نعم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، الله جل جلاله يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو اتهمت أو اتهمت، ما ينبغي أيضا أن تضيق صدورنا، ولا أن تورم أنوفنا، ولا أن يتكدر صفونا، بل لنكن على ثقة من قول ربنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله جل جلاله مثل ما دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك لما قيل لأمنا عائشة رضي الله عنها: إن ناسا يسبون أبا بكر وعمر، قالت لهم: وما تعجبون؟ إن كان قد انقطع عملهم فما يريد الله أن يقطع عنهم أجورهم. يعني أبو بكر وعمر إلى رحمة الله قد غادروا الدنيا، الله جل جلاله يريد أن يثقل موازينهم وأن يعظم أجورهم، فيسلط ألسنة السوء من سفلة البشر لتتكلم عن أبي بكر وعمر من أجل أن يكون ذلك كله في موازين حسناتهم رضوان الله عليهم. فربنا جل جلاله يقول: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أي ما هو عليه الصلاة والسلام إلا نذير، نذير بمعنى منذر، نذير بمعنى منذر، فإن صيغة فعيل تأتي بمعنى مفعل، فيقال أليم بمعنى مؤلم، ووجيع بمعنى موجع، وسميع بمعنى مسمع، وهكذا. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. فهنا يقول أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع، ويقول تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. فربنا جل جلاله يبين مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم الإنذار، وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن الإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز، إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. أما إذا كان إعلاما مع تخويف في غير زمان فلا يسمى إنذارا، وإنما يسمى إشعارا، إشعارا. وأضرب لكم مثلا من الواقع، مثلا أنت ما دفعت فاتورة المياه، فيأتيك من هيئة المياه ورقة تقول لك: إن لم تدفع خلال 72 ساعة سنقطع عنك الماء. هذا ماذا نسميه؟ إنذارا، إنذارا. لماذا؟ لأنهم أعطوك زمنا لتحترز فيه، فالإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. أما إذا جاءوك بورقة فدقوا عليك الباب قالوا لك خذ ثم بدأوا يقطعون، فهذا لا يسمى إنذارا وإنما يسمى إشعارا. يا أخوان أنتوا صاحين؟ ما أسمعك. خلاص أنا أتكلم عن زمان مضى، أنا عارف أنك تدفع مع الكهرباء، وربما يأتي عليك زمان آخر تدفع. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. أنت ما تدخلنا في السياسة، إحنا بنتكلم عن قول ربنا جل جلاله إن هو إلا نذير مبين. النذير، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه جاءوا مبشرين ومنذرين. ما معنى الإنذار؟ إعلام مع تخويف. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلموننا ويخوفوننا، لكن عندنا زمان. ما هو الزمان؟ هذه الأيام التي نعيشها في الدنيا. يمكن للإنسان الموفق أن يحترز من عذاب الله عز وجل مما أنذرت به الرسل. وقوله جل جلاله مبين من الفعل أبانا، إما أن يكون أبان بمعنى ظهر وهو لازم، إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب، هنا أبانا بمعنى ظهر، وإما أن يكون أبانا المتعدي بمعنى بين وأظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نذير مبين، أي ظاهر بأنه صادق فيما يدعيه. وكذلك هو مبين بمعنى أنه مبين عن الله عز وجل، إن هو إلا نذير مبين. ثم قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الملكوت أيها الإخوان فعلوت من الملك، مبالغة، مثل ما تقول العرب رهبوت ورغبوت ورحموت، مبالغة من الرهبة والرغبة والرحمة. الرغبوت والرهبوت والرحموت، كذلك تقول الملكوت، الملكوت بمعنى الملك الواسع الذي لا حدود له. أولم ينظروا في الأرض وما خلق الله من شيء، وما هذه معطوفة على الملكوت فهي في محل جر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء، ومن هنا زائدة دخلت على المفعول، وما خلق الله شيئا يعني من كل هذه الأشياء. وما خلق الله من شيء، هذه التي أرشدهم ربنا إلى النظر إليها، جاءت آيات كثيرة كقول ربنا جل جلاله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. فهي آيات عظيمة، هذه السماوات التي خلق الله خلقها الله عز وجل سبعا طباقا، وشدها وأحكم صنعتها. قال جل من قائل: هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه السماوات آية من آيات ربنا، وهذه الأرض التي تضمنا على ظهرها على كثرة أعدادنا وثقل أجسادنا وممتلكاتنا لا تميد بنا ولا تضطرب، وقد جعل الله فيها الجبال رواسية. هذه من آيات ربنا. الكفار لا يتفكرون ولا ينظرون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ قال سبحانه: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي أولم ينظروا في أن أجلهم ربما يكون قريبا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هنا أخذ الأصوليون فائدة عظيمة. هذه الفائدة أيها الإخوان أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور. ما معنى ذلك؟ معناه أنك إذا قرأت في كلام ربنا افعل، فبادر إلى الامتثال ولا تؤجل. وقريبا في موسم الحج سمعتم العلماء والخطباء والدعاء يقولون بأن الحج واجب على الفور، بمعنى أن الإنسان إذا ملك القيمة وأمن الطريق فإنه يجب عليه أن يبادر الحج. يحرم عليه أن يقول سأحج بعد عام أو بعد عشرة، لا بد من المبادرة. قالوا: والدليل هذه الآية بأن الله عز وجل نعى على هؤلاء المشركين أنهم لا يبادرون إلى امتثال أمر الله عز وجل بالنظر في ملكوته والتفكر في آياته، وأن الأجل ربما يكون قريبا. وهذا الكلام ينطبق علي وعليك، فإن الواحد منا لا يأمن أن يخرج من هذا المسجد، لا يأمن أن يدرك صلاة العشاء، لا يأمن أن يتكلم بالكلمة فيكملها، ربما يأتيه أجله قبل أن يتمها. وقالوا: وهذا أيضا يستدل عليه من اللغة، فلو أن إنسانا قال لخادمه: ائتني بكوب من الماء، فتأخر عليه بعد ساعة أو ساعتين فجاءه بالكوب من الماء، فاستحق عقوبة، استحق أن يعاقب، فهل يحق لذلك الخادم أن يقول لمخدومه بأنني سمعت الأمر الذي صدر عنك ولكنني ظننت بأن هذا الأمر على السعة، يمكن أن آتيك بالكوب اليوم أو غدا بعد ساعة أو بعد عشر ساعات؟ هل يقبل ذلك منه؟ ما يقبل. اللغة تقول بأن الأمر يقتضي الفور. وكذلك هذه الآية تقول بأن الأمر يقتضي الفور، والله جل جلاله لما أمرنا في القرآن أمرنا بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأثنى على الأنبياء فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه فبأي حديث بعده يؤمنون. هؤلاء الذين كفروا بأحسن الحديث وأطيبه وأصدقه كفروا بكلام الله عز وجل، ماذا ينتظر منهم بعد ذلك؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. والله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، مثل ما قال جل من قائل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومثل ما قال جل من قائل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، وكما قال جل من قائل فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من يضلل الله فلا هادي له، اقطع الطمع عن هدايته لأنها بيد الله وحده جل جلاله. أنت يا من تدعو إلى الله، يا من على خطى محمد رسول الله، ما عندك إلا البلاغ، إلا الإرشاد، إلا الدلالة، أما التوفيق فبيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. هنا ثلاث قراءات متواترة، قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ونذرهم، ونذرهم بالنون، وقرأ عاصم في روايتين حفص وشعبة بالياء ويذرهم، وقرأ الكوفيان حمزة والكسائي ويذرهم، ويذرهم بالجزم بالجزم. أما على قراءة الرفع بالنون أو بالياء فعلى أن الفعل مضارع قد تجرد من الناصب والجازم، وأما على قراءة الإسكان فعلى أن الفعل معطوف على جواب الشرط، لأن الله قال من يضلل الله جوابها فلا هادي له، ثم قال ويذرهم في طغيانهم. الطغيان أيها الإخوان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، من طغى إذا زاد، ومنه قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء أي زاد لما فجر الله الأرض عيونا، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في السفينة. فالطغيان الزيادة، والألف والنون زائدتان، مثل ما يقال في الشكران والكفران والنكران. الطغيان مجاوزة الحد. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون. قال أهل العلم العمى يطلق على عمى البصر وعمى القلب، وأما العمه بالهاء فلا يطلق إلا على عمى القلب. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ولا عمه أعظم من عمه أولئك الذين كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه، خلقه، خلقه، حلمه، وقاره، سمته، بركته، وهم يعرفون صدقه وأمانته، ثم بعد ذلك يرون المعجزات على يديه وما يخبرهم به من الغيوب ومع ذلك يصرون على أنه ساحر وعلى أنه كاهن وعلى أنه مجنون. قال جل من قائل: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال سبحانه: يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة. الساعة هي القيامة، وهي في لسان العرب تطلق على الجزء من الزمان، تطلق على الجزء من الزمان، ومنه قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والناس الآن تواطؤوا على أن الساعة تطلق على جزء من 24 جزءا، هذه الساعة في عرف أهل زماننا. الساعة في لغة العرب جزء من الزمان، وسميت القيامة ساعة، من أسماء القيامة الساعة. لماذا؟ لأنها تأتي بغتة في ساعة، تأتي سريعة، ولذلك كان من أسمائها الساعة، مثلما سميت الطامة والصاخة والحاقة والغاشية وغير ذلك من الأسماء. يسألونك عن الساعة، أي عن القيامة. قيل: السائلون هم المشركون، وكانوا يسألون استهزاء وتكذيبا. وقيل: بل السائلون هم اليهود. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. من السائل؟ قولان: قيل السائلون هم المشركون، وقيل السائلون هم اليهود. وكانوا يسألون سؤال استهزاء وتكذيب، كما قال ربنا جل جلاله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة أيان، أيان ظرف بمعنى متى. مرساها، المرسى اسم مفعول، المرسى اسم مفعول، المعنى متى زمان استقرارها ووجودها. أيان مرساها، متى زمان استقرارها ووجودها. قل يا محمد جوابا لهؤلاء السائلين: إنما علمها عند ربي. هذه الساعة التي تسألون عنها أنا ما عندي بها علم، لأنها من مفاتح الغيب الخمسة التي قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقوله جل جلاله: ويعلم ما في الأرحام، لا يعارض بأن الأطباء في زماننا قد يميزون الذكر من الأنثى، فنقول تمييز الأطباء أولا علم بشري، بشري يعتريه الخطأ. فكم من مرة أخبروا بأن المحمول في بطن الأم ذكر فبان أنثى والعكس، ثم إنه تخصيص للآية بغير مخصص. ويعلم ما في الأرحام، صيغة عموم، يعلم ما في الأرحام، كل الأرحام. الآن ربنا جل جلاله يعلم ما في أرحام إناث الدنيا كلهن، فهل يدرك هذا طبيب أو أطباء الدنيا كلها؟ الله جل جلاله يعلم من سيخرج من بطن أمه حيا ومن سيموت. الله جل جلاله يعلم من الشقي ومن السعيد، من الذكر ومن الأنثى، ويعلم ما في الأرحام. فالساعة علمها عند ربي. ولذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبره عليه الصلاة والسلام ببعضها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وجودها واستقرارها؟ قل جوابا لهم إنما، هذا حصر، إنما علمها عند ربي لا يجليها، لا يظهرها ويبينها، لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا أسلوب حصر آخر، نفي واستثناء، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، للمفسرين فيها قولان. القول الأول ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل على أهل السماوات والأرض عدم معرفة أوانها، وهذا القول رجحه شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. كل شيء خفي على الإنسان علمه فإنه يثقل عليه، يكون ثقيلا. ولذلك نبي الله موسى عليه السلام لما رأى الخضر يخرق السفينة ويقتل الغلام ويبني الجدار كان هذا ثقيلا عليه، لذلك قال له الخضر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم لما نبأه أن الأمر سهل قال له ذلك تأويل ما لم تستطع، ما قال له تستطع، لا، لأن الأمر صار خفيفا بعدما علم العلة. لكن في الأول لما كان ثقيلا قال له ذلك تأويل ما لم تستطع، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هنا أيضا الطبري رحمه الله يرجح أن المعنى في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل على أهل السماء والأرض خفاء الساعة عنهم وعدم علمهم به ميقاتها. القول الثاني وهو الأرجح والعلم عند الله تعالى أن معنى قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض أي حظم شأنها وثقلت أهوالها وتعددت أوجالها، فإن في ذلك اليوم العظيم العقيم العبوس القمطرير تنسف الجبال وتشقق السماء وتبدل الأرض وتسير الجبال وتكور الشمس وتفجر البحار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه يراها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه تصور أهوال القيامة، هذه من أعظم مخلوقات الله عز وجل، هذه الجبال، الجبال التي قال الله عنها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه المخلوقات التي جعل الله أوتادا للأرض يوم القيامة ماذا يكون حالها؟ قال الله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال جل من قائل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال جل من قائل وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، وهذه بيان لمراحل يعني إفنائها. قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لما كانت تلك الأهوال ثقيلة شديدة وهي مصاحبة للساعة قال الله عز وجل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة، القيامة تأتي بغتة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأتي وقد نشر الرجلان ثوبا يتبايعانه فلا يطويانه ولا يتبايعانه، وتقوم الساعة وقد ذهب الرجل بلبن لقحته، يعني حلب اللبن فلا يشربه، وتقوم الساعة وقد خرج الرجل إلى السوق فلا يبلغ أهله كما قال ربنا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني يرجع من أجل أن يوصي أهله أو أن يودعهم، لا ما في. وأول من تقوم عليه الساعة رجل من مزينة يلوط حوض إبله، يلوط يعني بليس، يلوط حوض إبله فيسمع النفخة فيصغي ليتا ويرفع ليتا ثم يصعق، يعني يسمع الصيحة فيبدأ هكذا كأنه يريد أن يتبين ما هذا الصوت فيصعق. ولذلك قال الله جل جلاله لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك يا محمد كأنك حفي عنها. للمفسرين قولان، حفي من الحفاوة، من الحفاوة، مثل ما قال إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي محتفيا بي. قالوا وسبب ذلك أن كل جماعة من قريش كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له يا محمد إن لك فينا قرابة، يعني في علاقة بيننا وبينك، فأسر إلينا بوقت الساعة دون غيرنا، يعني عندنا معاد واسطة ورينا وما توري غيرنا. فيكون في الآية تقديم وتأخير، كأن معناها يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عنها كأنك حفي، هذا هو القول الأول. والقول الثاني كأنك حفي، تقول العرب استحفى فلان الأمر إذا بالغ في السؤال عنه حتى استقصاه، إذا بالغ في السؤال عنه حتى استقصاه، كأنك حفي عنها، كأنك تسأل عنها بإلحاح. وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الجهال الذين يلحون في السؤال لا يعلمون أن الساعة علمها عند الله. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام، وقبلها قول ربنا جل جلاله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيها نذير لنا معشر المؤمنين بأن واجبا علينا المبادرة إلى الصالحات والمسابقة في الطاعات والمنافسة في القربات، وأن لا يؤجل الإنسان عملا صالحا يقدر عليه اليوم إلى غد، ما يقول غدا أفعل، بل يبادر، فإن الساعة تأتي بغتة وإن الموت ينزل بالإنسان بغتة. وقد أجمع العقلاء على أنه ليس للموت سن معلوم ولا سبب معلوم، فكم من صحيح يموت قبل سقيم، وكم من شاب يموت قبل شيخ، وكم من فتاة تموت قبل عجوز. ولذلك المبادرة إلى العمل الصالح هو واجب الوقت وفريضة الزمان، وما ينبغي للعاقل أن يؤجل ولا أن يسوف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الساعة فالساعة أدهى أمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات والمبادرة إلى الطاعات والمسابقة في القربات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يعيننا على اغتنام أعمالنا فيما يقربنا إليه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عضبان، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.